أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الشق الثاني المرتبط بشمول دليل الحجية لأحدهما المعين والذي برهن على استحالته من قبل المشهور بكونه مستلزما للترجيح بلا مرجح، إلا أن الشهيد الصدر رحمه الله تعالى في هذا المجال يقول أن هذا الدليل ليس مضطردا وفي جميع الحالات عليكم السلام، بل يوجد بعض الحالات يكون تقديم أحد الدليلين على الآخر ليس مستلزما للترجيح بلا مرجح. وذكرنا أمس الحالة الأولى والتي نعلم من خلال الارتكاز مثلا أو من الخارج بأن النقطة في حجية الخبر هي كونه مفيدا للظن الشخصي، فإن الدليلين المتعارضين لو خليا ونفسيهما لكان كل واحد منهما مفيدا للظن الشخصي، إلا أنه لما كان المعارضة فيشكل كل دليل من الدليلين قرينة مانعة من حصول الظن الشخصي، ومن هنا ينتفي وينعدم الملاك لجعل الحجية في كل من الخبرين، فمن هنا يتساقط الخبران ونرفع اليد عنهما، ولكن لا لكون تقديم أحدهما على الآخر ترجيحا بلا مرجح، بل لكون ملاك الحجية ليس موجودا في كل من الدليلين. الحالة الثانية، وصلنا إلى هنا، الحالة الثانية أنه بقطع النظر عن دليل الحجية، يعني لو أغمضنا نظرنا عن قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ أو صدق العادل أو أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني فقال نعم، فهنا في هذه الحالة لو أغمضنا النظر عن دليل الحجية وعلمنا بواسطة الارتكاز العقلائي أن الملاك في جعل الحجية للخبر ليس هو إفادته الظن الشخصي، بل كونه له القابلية والصلاحية لإفادة ظن نوعي، يعني حتى لو لم يحصل لهذا الشخص ظن شخصي بمفاد الخبر، ولكن لعموم الناس قد حصل ظن من هذا القبيل، فحينئذ الملاك يكون موجودا. فالعبرة والملاك في حجية الخبر هي إفادته للظن النوعي. فإذا علمنا من الخارج ولو بواسطة الارتكاز أن النقطة في ذلك في جعل حجية الخبر هي إفادته للظن النوعي، فحينئذ تارة نعلم بأن الملاك موجود في أحد الدليلين المعين بشكل أقوى، وأخرى لا نعلم بذلك بل نحتمل. فهنا في هذه الحال كما لو قلنا كان عندنا رواية لزرارة ورواية لمحمد بن مسلم، إلا أنه لو جئنا إلى رواية زرارة لوجدنا في هذه الحالة أن رواتها أو رواتها ماذا؟ كلهم عدول، يعني ما يعبر عنه بالسند أعلائي. ولكن لو نظرنا إلى رواية محمد بن مسلم ثقات وليس بعدول، فهنا في هذه الحالة نقطع ونجزم بأقوائية الميلاد في رواية زرارة، أو في هذه الحالة نحتمل القطع بأقوائية ملاك زرارة مبنعا على أن تكون الأوثقية والأعبلية والأفقهية موجبة للجزم بإفادة هذا الظن للواقع، أو بأقوائية هذا الظن بأقوائية حصول هذا الظن ومطابقته للواقع، هذا مبني. وإذا لم نقل ذلك بالجزم فلا أقله بالاحتمال أن الرواية التي رواتها عدود أو أفقه أو أعلم، لا إشكال ولا ريب في هذه الحالة أنها أفضل، يا خلينا نعبر هذا التعبير، أفضل من الرواية الأخرى. فهذا الاحتمال سوف يؤدي إلى أقوائية، إلى احتمال أقوائية رواية زرارة. فحينئذ تقديم رواية زرارة على رواية محمد بن مسلم، مع أن الملاك في كليهما موجود، فتقديم رواية زرارة على رواية محمد بن مسلم سواء كان في فرض الجزم بأقوائية الملاك أو في فرض احتمال أقوائية الملاك في رواية زرارة ليس من باب الترجيح بلا مرجح، بل هذا من باب الترجيح بمرجح. إذ لو نظرنا للدليل الآخر فالدليل الآخر ساقط على أي حال. لماذا؟ لأنه مع جزم بأقوائية الملاك في رواية زرارة أو احتمال أقوائية الملاك في رواية زرارة، الرواية الثانية رواية محمد بن مسلم لا يخلو حالها من أمرين: إما أن تكون أضعف، أما احتمال الأقوائية ليس بموجود، لأن المفروض ماذا قلنا؟ إما أن نقطع بأقوائية رواية زرارة أو نحتمل. فرواية محمد بن مسلم يقينا أنها ليست أقوى من رواية زرارة، فيدور أمرها إما مساوية وإما أضعف، وعلى كلا الفردين تسقط رواية زرارة، رواية محمد بن مسلم عن الحجية. لماذا؟ لأنه على فرض التساوي يستحيل شمول دليل حجية خبر الواحد، دليل حجية خبر الواحد لكلا خبرين المتساويين، لأنه سوف يؤدي إلى التعبد بالمتنافيين أو سوف يؤدي إلى منجزية صلاة الجمعة ومعذرية عنها. وفي فرض كون رواية زرارة أضعف ملاكا، رواية محمد بن مسلم أضعف ملاكا، فلا إشكال ولا ريب بأن دليل الحجية لا يشمل الأضعاف، فيكون دليل الحجية شامل لرواية زرارة وليس شامل لرواية محمد بن مسلم. ومن هنا ليس دائما تقديم الحجية، تقديم الخبر أو الدليل المعين يستلزم منه الترجيح بلا مرجح كما أفاد المشهور. لذلك قال في الحالة الثانية: أن نعلم بقطع النظر عن دليل الحجية، أي يعني من خارج دليل الحجية، ليس من نفس دليل الحجية، وهو الذي ذكر في البحوث أنه من خلال الارتكاز العقلائي. علمنا لماذا؟ بوجود ملاكها، أي ملاك الحجية في كل منهما. وعلمنا بأن الملاك في أحدهما المعين رواية زرارة أقوى منه في الآخر في رواية محمد بن مسلم. ولا شك هنا في شمول دليل الحجية لذلك المعين هي رواية زرارة، ولا يكون ترجيحا بلا مرجح. لماذا لا يكون ترجيحا بلا مرجح؟ يقول: للعلم بعدم شموله، أي شمول دليل الحجية للآخر. لماذا لا يشمل الآخر؟ سيأتي في نفس الكلام. وكذلك الأمر، أي أن دليل الحجية يكون شاملا للرواية المعينة، دليل المعين، ولا يكون من باب الترجيح بلا مرجح حتى لو لم نكن جازمين بأقوائية الملاك في الدليل المعين، بل كنا نحتمل ذلك. وكذلك الأمر إذا احتملنا أقوائية الملاك الطريق في ذلك المعين ولم نحتمل الأقوائية في الآخر، وإلا إذا احتملنا الأقوائية في كليهما رجعنا إلى أصل المشكلة وصارا متساويين. فإن هذا يعني أن إطلاق دليل الحجية للآخر معلوم السقوط، يعني أن دليل الحجية لا يشمل الدليل رواية محمد بن مسلم. لماذا؟ لأنه إما مغلوب، أي أضعف. لماذا مغلوب؟ يعني مغلوب من ناحية الدليل الأقوى، وإما مساو ملاكا لمعارضه. فهنا في هذه الحالة مع فرض التساوي لا يمكن شمول دليل الحجية لكليهما، إذ هذا تعبد بالمتكاذبين أو متنافيين. وأما إطلاق دليل الحجية المحتمل الأقوائية فهو غير معلوم السقوط. لماذا عبر أنه غير معلوم السقوط؟ باعتبار أننا نحتمل الأقوائية. فإذا نحتمل الأقوائية يعني لا نجزم بسقوطه، بل يبقى سقوطه في هذه الحالة ماذا؟ محتمل. ولكن الأول معلوم السقوط على أي حال، ولكن الثاني ليس معلوم السقوط على أي حال، فيكون التقديم في صفه ولا يكون من باب الترجيح بلا مرجح، فنأخذ به. فهنا في هذه الحالة يكون شمول الدليل حجية خبر الواحد لخبر زرارة، والأخذ به ليس من باب الترجيح بلا مرجح. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن لا يكون الميلاد محرز كما قلنا في الحالة الثانية. يعني هنا في هذه الحالة سابقا كنا نجزم بوجود الميلاد في كليهما، هنا في هذه الحالة لا نجزم بوجود الميلاد في كليهما، ولكن ماذا نفعل؟ نقول هكذا، على الفرض والتقدير لو كان ميلاد الحجية محرزا وثابتا في أحدهما المعين لكان هو الأقوى ميلادا. هذا أيضا الكلام نفس الكلام، فإنه حينئذ حتى لو كنا أيضا من باب الاحتمال، يعني لو احتملنا، لا أنه لو جزمنا بوجود الميلاد، لو احتملنا وجود الميلاد في كليهما طبعا، في أحدهما راح يصير الآن لأن منطق إلى الثاني، في أحدهما المعين لكان هو الأقوى. يعني بعبارة أخرى الميلاد على فرض وجوده في كليهما أو على احتمال أن يكون في كليهما، فحينئذ إما أن نجزم على نفس الطريقة ولكن فوق أن نجزم بوجود الميلاد، كنا ماذا؟ نحتمل وجود الميلاد، ولكن على فرض وجود الميلاد في كليهما هنا لكان يقينا المعين هو الأقوى ولا أقل من احتمال أقوية المعين. فالكلام هو الكلام، فدليل الحجية حينئذ ولو كان على فرض التقدير فهنا في هذه الحالة يشمل المعين ولا يشمل غير المعين. فمن هنا في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نقول نأخذ بالمعين باعتبار إطلاق دليل الحجية لهذا الدليل لا يكون من باب الترجيح بلا مرجح، وأما الدليل الآخر فإطلاق دليل الحجية لا يكون شاملا له لأنه ساقط على كل حال. ساقط على كل حال من باب إما المغلوبية والأضعفية وإما من باب التساوي، وعلى كلا الأمرين لا يكون دليل الحجية شاملا له. ومن هنا يقول أن لا يكون الملاك محرزا بقطع النظر عن دليل الحجية. نعم لو افترضنا أنه من خلال دليل الحجية أحرزنا، ولكن هذا يصير بحث آخر. فمن هنا يقول أن لا يكون الملاك محرزا بقطع النظر عن دليل الحجية، يعني من الخارج لم نستطع أن نجزم بأن دليل بأن ملاك الحجية هو إفادته للظن الشخصي أم هو إفادته للظن النوعي، لم نستطع أن نجزم. في الصورة الأولى كنا نجزم بأن الميلاد لجعل الحجية في الخبر هو إفادته للظن الشخصي، في الصورة الثانية كنا نجزم بأنه هو إفادته للظن النوعي، في الصورة الثالثة لا نعلم. الدليل الخارجي لم يحدد لي بأن الميلاد هو الظن الشخصي أم الميلاد هو الظن النوعي، لم يحدد. ولكن نقول في هذه الحالة في هذا الظرف من الإجمال نقول أنه على فرض وجود الميلاد فالقضية كذا. لذلك يقول أن لا يكون الميلاد محرزا بقطع النظر عن دليل الحجية، لا نفيان، يعني لا أنه ليس بموجود أو أنه موجود، وإنما الطريق إلى إحرازه نفس دليل الحجية فقط. فنحن ودليل الحجية ماذا نستفيد من دليل الحجية؟ فإذا استفدنا ظن الشخصي ننظر هل هناك ظن شخصي، وإذا كان ظن النوعي نرى هل هو ظن النوعي أم لا. ونفترض أننا نعلم بأن الميلاد، لاحظوا الآن، نعلم بأن الميلاد لو كان ثابتا على فرض ثبوته، نعلم بأن الميلاد لو كان ثابتا في المتعارضين فهو في أهلهما المعين أقوى، فحينئذ أقوائية هذا الدليل المعين تكون موجبة لسقوط دليل الآخر عن الحجية من باب عدم شمول دليل الحجية له. لماذا؟ لأنه إما لا ملاك فيه بل الملاك في المعين، وإما أن يكون مساويا، وعلى كلا الحالين يكون ساقطا عن الاعتبار، أو يكون أضعف، إما أن لا يكون ملاك فيه لأن الكلام وإن نحن على فرض ثبوت الملاك، سوف يكون إما أن لا ملاك فيه أو يكون فيه الملاك ماذا؟ أضعف. فعلى كلا الأحوال لا ملاك فيه فدليل الحجية لا يشمله، وعلى فرض الأضعفية فدليل الملاك أيضا دليل الحجية أيضا لا يشمله. وهذا يعني العلم بسقوط إطلاق دليل الحجية للآخر على كل تقدير. لماذا؟ لأنه إما لا ملاك فيه. لماذا؟ لماذا عبر بهذا التعبير بأنه إما لا ملاك فيه؟ عليكم السلام. هذا التعبير لأنه لا يوجد عندي حل ثالث. يعني هل الأقوية ممكن أن تكون موجودة فيه؟ هذا خلاف الفرض، فلا يحدث حاله من أمرين، إما أن يكون في هذه الحالة هذا الملاك الموجود في هذا الأمر، إما أن يكون مساويا. هل يحتمل أن يكون مساويا كما في الصورة الأولى؟ لا يحتمل. لماذا؟ لأننا نحن قلنا على فرض وجود الملاكين فيقينا في المعين هو الأقوى، فلا يمكن فرض التساوي ولا يمكن فرض الأقوائية، فيتعين إما أن لا يكون فيه ملاك وإما أن يكون ملاكه أضعاف. لذلك عبر هذا التعبير، لأنه إما لا ملاك فيه وإما فيه ملاك. وأما إطلاق دليل الحجية للمعين فلا علم بسقوطه، لأنه كما قلنا لاحتمال كون الملاك فيه أقوى، أو لعلمنا بأنه لو وجد الملاك لكان الملاك في هذا أقوى فيؤخذ به. وهذا ليس هو الأمر الوحيد، بل حتى لو كان ذلك لا أننا نعلم بأن الملاك، بل حتى لو احتملنا الأقوائية، ومثل ذلك في الأخذ به بمن بالأقوى ملاكا ولكن احتمالا، ومثل ذلك ما إذا كان أحدهما المعين ليس معلوم الأقوائية كما في الشق الأول، بل محتمل الأقوائية على تقدير ثبوته دون الآخر. ومن أمثلة ذلك هذا الذي ذكرنا، أن يكون أحد الراويين أوثق وأفصح من الراوي الآخر، فحينئذ قلنا نحن نحتمل لا أقله من الاحتمال فضلا عن العلم، نحتمل أن تكون الأوثقية والأفقهية والأعلمية موجبة لمن؟ لأقوائية الملاك. فمن هنا يكون هذا المعين الذي راويه أفقه وأوثق وأعلم يكون محتملا أقوائية من حيث الملاك فيؤخذ به. فإن النكتة الطريقية التي هي ملاك الحجية لا يحتمل كونها موجودة في غير الأوثق والأفقه خاصة، وحينئذ في هذه الحال سوف يكون عندي الأخذ بمحتمل الأقوائية أو بمعلوم الأقوائية لن يكون حينئذ ترجيحا بلا مرجح، بل يكون الأخذ به ترجيحا مع مرجح. ومن هنا يقول الشهيد الصدر، وهكذا يتضح أن إبطال الشمول لأحدهما المعين كما ذكر في دليل المشهور ببرهان استحالة الترجيح بلا مرجح فقط وفقط، صار في عندي حالة واحدة، ما هي؟ إذا كان كل من الدليلين ماذا؟ متساوية، موردا لاحتمال وجود الملاك الأقوى في فاحتمال أقوية هذا الميلاد مسام لاحتمال أقوية هذا الميلاد، فأدى إلى أن الاحتمال من حيث الأقوية متساوي، فحينئذ لا يعقل شمول للدليل الحجية لا لكليهما ولا لأحدهما المعين، إذ لكليهما ترجيح تعبد بالمتكاذبين ولأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح. فإطلاق دليل فإطلاق المشهور للدليل من حيث أنه في كل مورد كان عندي تعارض مستقر، فالأخذ بأحدهما المعين يكون من باب الترجيح بلا مرجح ليس بتام، بل في بعض الموارد نأخذ بالدليل المعين ولا يكون الأخذ به من باب الترجيح بلا مرجح، مع كون الميلاد في الثاني موجود، إذ لحتى يتحقق التعارض لا بد من فرض الحجية في كلا الدليلين بغض النظر عنه وعن المعارضة، إذ لا حجة لا يعارض الحجة، فلذلك لا بد من فرض حجية كلا الدليلين. هذا كله بالنسبة إلى الشق الثالث. وأما الشق الثالث ماذا قالهم؟ أن هناك احتمال، إما أن نأخذ بكليهما مستحيل، بأحدهما المعين مستحيل، بأحدهما نحو تأخير، قالوا هذا مستحيل. لماذا؟ لأنه مخالف لمفاد دليل الحجية، إذ مفاد دليل الحجية هي الحجية التعيينية. فلو جئنا إلى آية النبأ أو إلى الروايات التي تقول استفاد منها حجية الخبر، فحينئذ في هذه الحالة لو وجدناها ماذا تقول؟ هذا الخبر بعينه حجة، وهذا الخبر الآخر حجة، ولا تقول بأن الحجية هي لأحد ماذا على نحو التأخير، حتى يكون المتعلق هو الجامع، فتكون الحجية للجامع، وأي فرد من أفرادها ممكن أن يحقق هذا الجامع. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول أنهم أنتم حصرتم الدليل، يعني مفاد الحجية التخييرية بماذا؟ بكون الدليل حينئذ متعلق بالجامع، فيكون حينئذ في هذه الحالة نأتي ونقول بأن الحجية هي للجامع ما بين الأخبار مثلا، فأي واحد من هذه الأخبار أخذت به فحينئذ يكون محققا للجامع، وأي واحد على نحو التخيير، إذا تعلق الحكم بالجامع وكان كنا نعلم بوجود أفراد متعددة للجامع، فهنا يأتي العقل ويقول أنت مخير في تطبيق الجامع على أي فرض كان. هذا تقدم عندكم في الواجب التخييري، حيث قلنا هناك الفرق بين الواجب بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي، وأن المناط في ذلك هو من هو الحاكم في التخيير، إن كان العقل فيكون تخييرا عقليا، وإذا كان الشارع فيكون تخيير شرعي. هنا فالتخيير عقلي، هذا يقول الشهيد الصدر صب نظركم على هذه الحالة جعلكم تقول فرض الحجية التخييرية مخالف لمن؟ لمفاد دليل الحجية. ولكن يوجد عندي أنا فرض آخر وحالة أخرى من حالات الحجية التخييرية لا تتنافى مع مفاد الدليل. أنتم ماذا قلتم مفاد الدليل؟ مفاد الدليل الحجية التعيينية، أي هذا الخبر بعينه حجة وهذا الخبر بعينه حجة. صدق العادل، زيد عادل فخبره حجة، زيد ثقة صدق الثقة فخبره حجة. ولكن يقول الشهيد الصدر لو جئنا إلى الدليل وقلنا هكذا، عندنا دليلان متعارضان، الدليل الأول ميلاد الحجية موجود فيه، والدليل الثاني ميلاد الحجية موجود فيه، شموله لهما غير ممكن، لأحدهما ترجيح بلا مرجح. فنأتي ونقول نأخذ بالدليل الأول ونقول الدليل الأول هو الحجة بشرط أن يكون الثاني هو الكاذب، ونضع يدنا على الثاني ونقول هو الحجة بشرط أن يكون الأول هو الكاذب، فصار عندي حجية تعيينية ولكن مشروط، وهذا لا مانع فيه. وتقدم الكلام في مبحث الواجب التخييري أن أحد الوجوبات التخييرية أو أحد الاتجاهات في تفسير التخيير الشرعي ما هي؟ أن التخيير الشرعي في هذه الحالة مرده إلى وجوبات متعددة مشروطة، والكلام هنا كذلك الأمر. فلذلك يقول الشهيد الصدر: ولا مانع من هكذا نوع من الحجية التخييرية التي ترجع إلى حجية مشروطة ولا تتنافى مع مفاد الدليل. إذ مفاد الدليل ما هو؟ مفاد الدليل الحجية التعيينية، وهذه حجية تعيينية مشروطة. نعم، يقول الشيخ الصدر: غاية ما يلزم عندي مخالفة إطلاق الدليل، لأن الدليل عند ينظر إلى رواية زرارة ماذا يقول؟ رواية زرارة رواية ثقة أو عدل، صدق العادل، سواء كان الدليل الثاني كاذبا أو ليس بكاذب. ونأتي إلى رواية محمد بن مسلم، ثقة صدق الثقة، سواء كان الثاني كاذبا أم لا. فيقول: الذي يحصل من خلال فرض الحجية التخييرية المشروطة أو بعبارة النظر التعيينية المشروطة، فحينئذ غاية ما يلزم من عندي هو تقييد إطلاق دليل حجية. هو يقول: بما أن هذه المشكلة من أين جاءت؟ من الإطلاق، فيمكن رفع اليد عن الإطلاق بمقدار الضرورة، إذ هذا ملاك الحجية موجود فيه وهذا ملاك الحجية موجود فيه، فلماذا نرفع اليد عن دليل الحجية من رأس بلحاظ كلا الدليلين، مع أننا يمكن أن نرفع اليد عن إطلاق الدليل لا عن أصل الدليل من رأس، ويبقى كل من الدليلين حجة بشرط كذب آخر. فيقول: هذه الفرضية لا تتنافى لا مع مفاد الدليل، نعم تتنافى مع إطلاق الدليل، وإطلاق الدليل يمكن تقييده بمقدار الضرورة، ولا مبرر رفع اليد عن دليل الحجية من رأس طالما قادرين أن نحافظ على أصل الدليل مع تقييده من حيث الإطلاق. ومن هنا يتبين عندنا أن ما ذكره المشهور ليس تاما. وأما الشق الثالث وهو إثبات الحجية التخييرية، فقد أبطل بأن مفاد الدليل هو كون الفرد مركزا للحجية للجامع، يعني بمعنى أن مفاد دليل الحجية هي الحجية التعيينية للتخييرية. ويلاحظ عليه أن الحجية التخييرية لا ينحصر أمرها بحجية الجامع حتى نقول مخالف لمفاد الدليل ليقال أن ذلك خلاف مفاد الدليل، بل يمكن تصويرها بحجية تخييرية بحجيتين مشروطتين، نبقى على التخييرية ولا نخالف مفاد الدليل، بأن يلتزم بحجية كل من الدليلين ولكن مطلقا، يعني حتى لو كان الدليل آخر صادقا يقول لا، لكن لا مطلقا، بل شريطة أن لا يكون الآخر صادقا. فثبوت الحجية التخييرية حينئذ على نحو المشروط لا يخالف مفاد الدليل، دليل الحجية الذي يقول بأن الفرد هو مركز الحجية، وهنا الفرد مركز الحجية، غير الأمر أنه مقيد ومشروط. فمركز كل من الحجيتين الفرد للجامع كما هو واضح، ولكن هذا يقول نرفع اليد عن إطلاق الحجية لأجل التعارض، إذ هناك تعارض، ومنشأ التعارض هو إطلاق كل من الدليلين، فهذا التعارض نرفع اليد عنه، عن الإطلاق، ولا داعي لأن نفعل كما فعل المشهور وهو بطرح دليل الحجية من رأس. ولا تنافي بين حجيتين مشروطتين من هذا القبيل، ولا محذور في ثبوتهما. فحينئذ نأخذ بكلا الدليلين في هذه الحالة ولكن بنحو مشروط، إذ لو أخذنا بالدليل الأول وقلنا هو الحجة فحينئذ سوف يكون الثاني كاذبا، وإذا وضعنا يدنا عن الثاني وقلنا هو الحجة فيكون الأول كاذبا، ولا محذور في أخذ بأخذ بدليلين من هكذا بهذه الصورة ومن هذا القبيل. نعم هناك حالة لا يمكن تطبيق الحجية المشروطة فيها، وهي أنه لو أخذنا بالحجية المشروطة يشترط حتى تكون هي تكون ثابتة وصحيحة، يشترط أن لا يكون كذب الثاني مستلزما لصدق الأول. كيف؟ كما لو كان بين الدليلين تناقض، يعني يقول هكذا صلاة الجمعة واجبة وصلاة الجمعة غير واجبة، فهنا في هذه الحالة أو نقول أي ما غلطنا، تجب صلاة الجمعة ولا تجب صلاة الجمعة حتى تكون الكلام صحيح. فنقول الأول نأخذ به هو الحجة بشرط من؟ كذب الثاني. كذب عدم وجوب الجمعة، ما معنى وجوب الجمعة؟ فيكون حينئذ وجوب الجمعة مشروط بوجوب الجمعة، فهذا غير صحيح. فلا بد من فرض حالة التضارب، أن نقول تجب صلاة الجمعة وتحرم صلاة الجمعة، فإنه حينئذ إذا قلنا صلاة الجمعة واجبة بشرط كذب الدليل الآخر هو حرمة صلاة الجمعة، إذ لا يلزم حينئذ من فرض كذب الثاني ماذا؟ أن يكون الأول مشروط بصدق نفسه، أن يكون الأول مشروطا بصدق نفسه. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الوجوب كاذبا وكذلك الأمر حرم كاذب ويكون مباحا أو مثلا مستحبا أو مكروها. فمن هنا الشيء الصدر ماذا قال؟ ولا محذور في ثبوتهما، ولكن بشرط إذا لم يكن كذب كل من الدليلين مستلزما صدق الآخر، وهذا لا يكون إلا في فرضين. الفرض الأول أن يكون بين الدليلين تناقض، أو يكون بينهما التضاد الذي لا ثالث لهما، فإنه في هذه الحالة الحجية المشروطة بهذا الشكل لا تكون ثابتة. وإلا رجعنا إناطة حجية كل منهما بصدق نفسه، لأنه سوف يكون هكذا صلاة الجمعة صادقة إن كان الآخر كاذبا، والآخر وماذا؟ عدم وجوب الجمعة، وعدم العدم يعني نفي النفي إثبات، فيكون صدق وجوب الجمعة موقوف على صدق وجوب الجمعة وهو غير معقول. الآن يأتي قائل يقول أيها الشهيد الصدر ما ذكرته كلام جميل، وهذا الكلام مقبول إذ لا ينافي مسألة دليل الحجية. نعم ينافي إطلاق دليل الحجية، ونرفع اليد عن هذا الإطلاق بمقدار الضرورة، إذ التعارض جاء من الإطلاق فنرفع اليد عن ما سبب التعارض وهو إطلاق الدليل، ولا نرفض الدليل من رأس. ولكن ما فائدة هذا الكلام؟ لا يوجد أي ثمرة وفائدة مترتبة على هكذا نوع من الحجية المشروطة. فحينئذ لأنه لا يمكننا أن نأخذ به كلا الدليلين صحيح، فحينئذ ما فائدته؟ يقول الشهيد الصدر، وبالتالي سوف يستلزم اللغوية، فأصل فرض الحجية التخييرية المشروطة سوف يكون عندي في هذه الحالة لغو وبلا فائدة. الشهيد الصدر يقول لا. لماذا؟ لأنه يترتب عليه فائدة، وما هي؟ نفي الثالث. صحيح لا يمكنني أن آخذ بالدليل الأول لأن المفروض هناك تعارض، يعني لا أعلم من هو الصادق، فلا يمكنني أن آخذ بمن؟ بالدليل الذي يقول صلاة الجمعة واجبة، ولا يمكنني أن يقول أن آخذ بالدليل الذي يقول صلاة الجمعة حرام، إذ على الفرض هما متعارضان ومتكافئان ومتساويان، ولكن يسمحان لي بأن أرفض الدليل الذي يقول بأن صلاة الجمعة مستحبة أو مكروهة، لأن الكلام لا يعدو هذين الدليلين، إذ الحجية لهما معا، يعني الدليل الأول حجة بشرط كذب الثاني، والثاني حجة بشرط كذب الأول، فيقينا وواقعا أحدهما صادق. فإذا كان صادقا يعني سواء كان الوجوب هو الصادق فالاستحباب والكراهية ليست بثابتة، وإذا كانت الحرمة ثابتة فيقينا الاستحباب والكراهية ليست بثابتة، فهناك فائدة مترتبة على ذلك وهي نفي الثالث. فإن قيل ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق فلا نستطيع أن نميز أن أي الحجيتين المشروطتين تحقق شرطها لنعمل على أساسه، فأي فائدة في جعلهما طالما لا نستطيع الصادق من الكاذب فبالتالي نرفع اليد عنهما معا. كان الجواب أن الفائدة ليست فقط مرتبطة بأخذ الدليل بالأخذ بالدليل بل نأخذ بلازم الدليل، أن الفائدة نفي احتمال ثالث. لماذا؟ لأن نعلم بأن أحد الدليلين كاذب واقعا والآخر صادق، وعلى كلا الأمرين سواء كان الصادق الأول أم الثاني فهو ينفي الثالث. وهذا يعني العلم بأن إحدى الحجيتين المشروطتين فعلية، وهذا يكفي لنفي احتمال الثالث، وهو مثلا إما أن يكون الاستحباب أو كراهة صلاة الجمعة مثلا. فيتبين عندي في هذه الحالة أن الدليل المشهور ليس بتام. لماذا؟ لأنه هكذا. بالنسبة للحالة الأولى قلنا حالة الأولى شهيد الصدر وافق المشهور من حيث الاستدلال ولكنه خالفه من حيث التطبيق، يعني هم قالوا أنه في هذا الدليل وهو شمول دليل الحجية لكليهما سوف يستلزم التعبد بالمتكاذبين لا يجري في المتعارضين تعارضا عرضيا، قال شيء الصدر لا يجري. أما في الشق الثاني فقد خالفهم في بعض الحالات وقال يؤخذ بدليل الحجية فيهما ولا يكون من باب الترجيح بلا مرجح، وفي الشق الثالث خالفهم وقال هناك حجية تخييرية ولكن بشرط نحو مشروط. وعلى هذا الأساس يتبين أن الشهيد الصدر مبدئيا أن الشهيد الصدر لا يقول بأن القاعدة الأولية اللي في المتعارضين تعارضا مستقرا هي التساقط، بل يقول في هذه الحالة بالأخذ بأحد الدليلين على نحو التعيين أو على نحو مشروط إذا كان بين الدليلين تضادا له ثالث. طبعا سيعدل فيما بعد عن ذلك. فاتضح ماذا يريد الشهيد الصدر؟ الشهيد الصدر كان يقول التساقط موقوف على تمامية هذه الشقوق، الشق الأول تام في نفسه وإن اختلفنا مع المشهور في التطبيق، الشق الثاني ليس تاما إذ بعض الحالات لا يجري فيها، والشق الثالث ليس تاما بل حينئذ هناك ترجيح قائم في حالات التي ذكرناها فيما تقدم في الشق الثاني وفي الشق الثالث. فيتبين أن القاعدة الأولية ليست هي التساقط، وإن كان كما قلنا سوف يعدل عن رأيه فيما بعد إن شاء الله تعالى. ولذلك على ضوء ما تقدم يتضح أن دليل الحجية يقتضي الآن ماذا يفعل بهذه أول ثانية ثالثة، فقط يكرر ما ذكره في الشق الثاني والثالث. في الشق الثاني عرفنا أنه يوجد عندنا ثلاثة حالات، يوجد عندي حالة ثانية وحالة ثالثة يؤخذ بالدليل المعين ولا يكون ترجيحا بلا مرجح، وهو أن دليل الحجية يقتضي الشمول لأحدهما المعين بشرط أن يكون الملاك معلوم الأقوية أو محتمل الأقوية في هذا المعين. إذا كان ملاك الحجية على تقدير ثبوته أقوى فيه في هذا المعين أو محتمل الأقوية دون احتمال مماثل في الآخر، يعني هذا الآخر إما أن يكون مغلوبا أو لا ملاك فيه أو على الحالة الثانية قلنا وإما أن يكون مساويا فلا يشمله. ثانيا أنه في غير ذلك لا يشمل كلا من المتعارضين شمولا منجزا. يعني ماذا في غير ذلك؟ يعني في غير الصورة التي ذكرها أولا في هذه الحالة لا يكون دليل الحجية الشامل لكلا المتعارضين على نحو منجز، بل يكون شامل لهما على نحو مشروط. هذا الذي يقوله أنه في غير ذلك لا يشمل كلا من المتعارضين شمولا منجزا. ثالثا أنه مع ذلك، يعني مع أنه لا يشمل شمولا منجزا، يشمل كلا منهما شمولا مشروطا بكذب الآخر لأجل نفي الثالث، وذلك فيما إذا لم يكن كذب أحدهما مصاوبا لصدق الآخر. هذه هي النظرية العامة للتعارض المستقر على مقتضى القاعدة. فهنا في هذه الحالة، يعني إذا كان ملاك الحجية في أحد الدليلين أقوى جزما أو محتمل الأقوائية كان هو الحجة ويؤخذ به. وأما الطرف الثاني، الدليل الثاني، قلنا إما أن يكون على اختلاف الحالات، إما أن يكون مساويا أو يكون أضعف أو لا ملاك فيه، ففي هذه الحالات لا يمكن شمول دليل الحجية لهذا الآخر. ومن هنا في هذه الحال كما قلنا سوف يكون مقتضى القاعدة الأولية عند الشهيد الصدر هي أنه إذا كان عندي دليلان متعارضان تعارضا مستقرا فلا تكون القاعدة الأولية هي التصاقب، بل ينظر إلى الدليلين. إذا كان الملاك في أحدهما أقوى أو محتمل الأقوائية فحينئذ في هذه الحالة يؤخذ بمحتمل الأقوائية أو بمعلوم الأقوائية. وأما إذا لم يكن احتمال الأقوائية موجود فضلا عن العلم فحينئذ هناك تساوي. إذا أمكن الأخذ بالحجية المشروطة أخذنا به، وإلا إذا لم يمكن الأخذ بالحجية المشروطة، متى لا يمكن؟ إذا كان بين الدليلين تناقض، يعني النسبة هي التناقض، أو التضاد الذي لا ثالث، أو التضاد الذي لا ثالث له، فحينئذ تصل النوبة إلى التساقط، وهذه نتيجة مخالفة لما عليه المشهور. وسيأتي إن شاء الله كما قلنا عدول عن هذه المسألة. ومن باب التتميم الفائدة يقول الشهيد الصدر بعد أن عرفنا ما هو مقتضى القاعدة الأولية، ماذا نعبر عنه؟ ابتداء، لأنه سوف يعبر عنه فيما بعد، ابتداء لا بد من ذكر بعض التنبيهات المرتبطة بالنظرية العامة للتعارض المستقر حتى تتم الفائدة ونعرف حقيقة هذه النظرية بجميع حيثياتها. فيبدأ بذكر التنبيهات، والتنبيه الأول يقول أننا نحن في مقام التعارض المستقر نفرض وجود دليلين، ولكن هذا التعارض المستقر كما قلنا لابد من علاجه. بناء على من؟ هل نحتاج إلى علاجه بناء على مقتضى القاعدة الأولية؟ مقتضى القاعدة الأولية عند المشهور ما هي؟ التساقط. فلا فرض لي دليل يعالج، إنما فرض دليل معالج عند من؟ عند من يرى بأن الأصل ليس هو التساقط بين الدليلين، بل الترجيح لأحدهما المعين. وهذا يعني نحتاج إلى مرجح، يعني نحتاج إلى معالج لهذا التعارض. والمعالج لهذا التعارض المستقر بين الدليلين تارة يكون دليلا واحدا وأخرى يكون دليلا متعددا. والدليل الواحد عادة إما أن يكون هو أصالة الظهور، وإما أن يكون حجية الخبر الواحد، يعني الذي تقول تعبدنا بصحة السند. وإما وإذا كان متعددا قد يجتمع فيه كلا هذين أمرين. وعلى هذا الأساس سوف يتم البحث أنه طارة يكون الدليل المعالج واحدا وأخرى يكون الدليل المعالج أكثر أي متعددا، ويوجد عندنا ست حالات يبينها الشهيد الصدر تباعا. فيقول: تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر. ومن أجل تكميل الصورة عن النظرية العامة للتعارض المستقر يجب أن نشير إلى عدة أمور. الأول: أن دليل الحجية الذي يعالج حكم التعارض المستقر أو يعالج حكم التعارض المستقر على ضوئه ليس من ناحية القاعدة الأولية عند المشهور، من القاعدة الأولية حتى لمن؟ حتى للتعارض المستقر بلحاظ دليل الحجية. تارة يكون دليلا واحدا وأخرى يكون دليلين، وتوضيح ذلك باستعراض الحالات التالية يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
كيف بالنسبة للأوضحية بما لو كان الأوضحية هو المصاب وليس الأوضح، يعني الأوضحية بالنسبة صحيح كمان مهندس عزيزي ليس المواد يكون معتبر؟
لا، ليش؟ ليش؟
يجب أن يكون دليل على المواد المواد ذكر ومواد معتبر، فالناس يرجع في البحث.
ولكن أليس من المحتمل أليس من المحتمل أن تكون الأوثقية والأفقهية